الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. سبق في حديث ماضي الحديث حول الدعوة إلى الله جل وعلا، وكيف أن هذه الدعوة إلى الله جل وعلا أخذت مساحة كبيرة وحيزا واسعا من كتاب الله جل وعلا، بل إن الله تعالى خص جزءا كبيرا من كتابه سبحانه في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم من الأمم السالفة والقرون الخالية. وهذه القصص مشتملة على بيان دعوة الأنبياء والمرسلين وكيفية تبليغهم لدين الله رب العالمين، وما هي الوسائل التي قاموا بها عليهم الصلاة والسلام، والمواجهة العريضة والمعارضة العنيفة التي قام بها أتباع الأنبياء التي قام بها الأعداء الأنبياء والمرسلين والمناوئين لدعواتهم، قاموا بها في مواجهتهم وصد دعوتهم. وربنا جل وعلا أحيانا يختصر لنا الاستجابة بالنسبة لدعوة الأنبياء، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل، في إشارة إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رغم أنهم مؤيدون بالمعجزات والبراهين الصادقة على صدق دعوتهم ونبوتهم، إلا أنهم كانوا يواجهون معارضة قوية وعنيفة وشديدة من أقوامهم، ولكن الله تعالى أمرهم فقط بالبلاغ والبيان، وأن هداية التوفيق بيده جل وعلا. قال: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ولذلك ربنا جل وعلا بين لأنبيائه ورسله بأن ليس لهم يعني النتائج والثمار، وإنما هذه لله جل وعلا، الذي عليهم أن يدعو إلى الله جل وعلا كما أراد الله وكما بين الله جل وعلا. وبينت بأن الدعوة إلى الله جل وعلا مرتبة عظيمة ورتبة سامية، وأنها هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن وظيفة الأنبياء من أشرف الوظائف ومن أسماها، والدعاة إلى الله جل وعلا هم على منهج الأنبياء والمرسلين، ولذلك ينالون هذا الشرف العظيم حينما تقوم دعوتهم على وفق دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأن هذه الشريعة ولله الحمد يعني نفخت الحياة في صدور وقلوب أتباعها، فجعلت كل مسلم يشعر بحاجته إلى الدعوة إلى الله عز وجل طلبا وأيضا أداء، فهو يسأل ويتعلم ويتفقه، وتجد دائما أيضا يحمل هاجس تبليغ هذه الدعوة وهذا الدين. ولذلك تجد المسلم دائما ينصح ويعظ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. وأحيانا الدعوة إلى الله جل وعلا تأتي في صور شتى، منها الخطابة ومنها التعليم والتدريس ومنها الوعظ وغير ذلك، ومنها أيضا بذل الوسائل التي تعين إلى أو توصل إلى المقصود، مثل طباعة المصاحف، طباعة الكتب، طباعة هذه الأشرطة أو الأقراص التي فيها القرآن وفيها السنة وفيها كلام أهل العلم، أيضا أشياء كثيرة من هذا القبيل. ولذلك وسائل الدعوة في الحقيقة متنوعة وكثيرة، لكنني قبل أن أخوض فيها أذكر شيئا من صفات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا جل وعلا الذي أمرنا بالدعوة إليه، تبليغ دينه، تبليغ أحكامه جل وعلا، لم يترك المسألة هكذا، وإنما ربنا جل وعلا بين أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست يعني مكانا يصلح لكل أحد أن يقتحمه، لا، وإنما لا بد من مؤهلات، لا بد من أدوات يمتلكها الداعية إلى الله جل وعلا حتى تكون دعوته ناجحة بإذن الله عز وجل، ويستطيع تبليغ دين الله جل وعلا. من ذلك مثلا قضية العلم، فمن دعا إلى الله جل وعلا بجهل فهذا ضره أقرب من نفعه. فالدعوة قائمة على العلم، ونحن نعلم يقينا بأن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هو قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، في إشارة إلى أن هذا الدين دين العلم، دين قائم على العلم، وربنا جل وعلا حث على العلم وبين فضله. قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه المسألة من أهم المسائل، ولذلك من صفات الداعية إلى الله جل وعلا أن يكون عالما بما يدعو إليه. ولا يلزم بالضرورة أن يحيط الإنسان بالعلم كله، لا، وإنما أحيانا قد يحسن بابا من أبواب العلم، أو يحسن فهم أمر من الأمور المتعلقة بالدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بأس بأن يدعو الناس إليها. ولا يخفاكم بأن المسائل على قسمين: قسم يدرك بمقدمات العقول، يدرك يعني حكمه وأمره بمقدمات العقول، وهو من الأمور البديهية، يعني مثلا قضية وجوب الصلاة هذه لا تحتاج كما يقولون إلى عالم، يعني أحيانا العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعرف بأن الصلاة واجب، فهذه من الأمور المعلومة بالدين الإسلامي بالضرورة، ولكن له أن يدعو الناس إلى هذا الأمر، فيقول مثلا لجاره: يا جاري لماذا لا تصلي؟ اتق الله، فالصلاة واجبة. هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا. شرب الخمر محرم، وهي هذه الأمور يطلق عليها العلماء الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فهذه لا تحتاج إلى أن يذهب الإنسان فيتعلم ويدرس ويأخذ سنوات، لا، هي أمور بديهية، فيقول لجاره أو لابنه أو لقريبه: اتق الله، فإن الخمر محرم، ولا تشرب الخمر، كذلك الزنا والربا وغير ذلك من الذنوب، فضلا عن مسائل الاعتقاد، الشرك بالله جل وعلا أو البدع هذه، فينهى عنها. لكن هناك أمور تحتاج إلى فهم والاستنباط وإلى غوص في معاني النصوص الشرعية، فهذه في الحقيقة لا بد فيها من تخصص ولا بد فيها من تعلم، بمعنى أن الإنسان لا يدعو إليها إلا وقد فهم هذه الأشياء فهما دقيقا. إذن من صفات الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عالما، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على علم، فالله تعالى بعثهم واصطفاهم واختارهم ومنحهم العلم جل وعلا، وعلمهم بعد أن كانوا لا يعلمون، علمهم سبحانه وتعالى، لذلك أعلم الناس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله جل وعلا ليست كباقي الوظائف، لها زمان تنتهي إليه، لا، وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا ليس لها زمان ولا مكان محدد، بمعنى أن الإنسان يكون داعية إلى الله جل وعلا في جميع أحواله وفي مراحل عمره كلها، وأن لا تقتصر دعوته على وقت دون وقت. وما يعتقده بعض الناس من كون الدعوة وظيفة تنتهي كما ينتهي الدوام الرسمي لبعض الإدارات الحكومية مثلا، فهذا فهم مغلوط مغشوش، وأستبعد أبدا أن يكون من يدعو إلى الله جل وعلا يفهم مثل هذا الفهم، إلا أن يكون هناك شيئا أو شيء في داخلة نفسه، نسأل الله العافية والسلام. الدعوة إلى الله جل وعلا ليس لها حدود ولا أقطار، الدعوة إلى الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين، يدعو المرء إلى ربه جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، يدعو الله تعالى في ليله ونهاره، يدعو الله في خلوته وجلوته، يدعو إلى الله جل وعلا في سره في جهاره، هذه دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين. ولذلك ليس من العقل أبدا أن يقوم إنسان في الليل فيجد من يحتاج إلى دعوة فيقول: والله دعوتي أنا في النهار تنتهي الساعة 2:30 مثلا، لأنه موظف مثلا في الدعوة، لا، هذا ليس بصحيح. ولذلك الداعي الله جل وعلا يدعو في جميع أحواله وأموره، ويدعو في جميع الأوقات. لذلك قال جل وعلا على لسان نوح وهو يبين لربه جل وعلا، يقول قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم، إلى آخر الآيات. المقصود بأن هذا النبي الكريم نلحظ بأنه دعا الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل حين، دعا الله ليلا، دعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، يدعو قومه إلى الله في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، وهذا هو الداعي الله جل وعلا، ينبغي أن يحمل هم الدعوة الله عز وجل. هذه الدعوة التي تشرب قلبه هذه الدعوة وسرت فيه سريان الدم في العروق، ينبغي أن يكون دائما ديدنه وهمه وهجراه هو الدعوة إلى الله جل وعلا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم الجاهل وينبه الغافل ويوقظ الوسنان، هذا هو الداعي الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني مواصفات أو صفات الداعي الله جل وعلا هو الصبر، وهذا من أعظم أمور الدعوة إلى الله، بل أستطيع أن أعبر أن الصبر هو العمود الفقري للدعوة إلى الله جل وعلا. ودعوة لا تقوم على صبر دعوة مترهلة، دعوة ضعيفة مهزوم أصحابها من أول جولة. ولذلك الأنبياء والمرسلون من تأمل في قصصهم وفي حياتهم يجد بأنهم اتخذوا الصبر مطية، حياتهم مليئة بالمواجهات والصدامات والمعارضات، حياتهم في الحقيقة فيها مفاجآت، أحيانا تخرج المرأة زوجة النبي فتناكفه وتعارضه كما في زوجة نوح وفي زوجة لوط أيضا، كان من أشد المعارضين، كانتا من أشد المعارضين لدعوة هذين النبيين. أيضا أحيانا قد تكون مفاجأة في أولادك كما في ابن نوح، في أقاربك وأرحامك كما في إبراهيم مع والده، كذلك محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب ومع باقي أعمامه كأبي لهب وغيره. المقصود بأن الداعي الله عز وجل دائما يتوقع المفاجآت ويتوقع يعني أي أمر قد يعترضه في حياته، ولذلك الدعوة تحتاج إلى صبر. الصبر أمر الله جل وعلا به، واصبر إن وعد الله حق، وبين جل وعلا أنه مع الصابرين ويحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. الآيات في الأمر بالصبر كثيرة جدا، ولذلك المتأمل في حياة الأنبياء نجدهم أنهم استعملوا الصبر وتعبدوا الله جل وعلا بهذا الصبر، تقربوا إليه فنجحت دعوتهم بإذن الله جل وعلا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حياته كلها مليئة بالمفاجآت والصدامات والصراعات والمناكفات والعداء حتى التخطيط لاغتياله عليه الصلاة والسلام، كل هذا ما أقعده عن الدعوة إلى الله جل وعلا، بل إنه ثبت على ما يدعو إليه وبين للناس ما نزل إليه من ربه عليه الصلاة والسلام. والصبر ليس شعارا يرفع أو كلمة تطلق هكذا في الهواء، لا، وإنما الصبر ترجمة عملية من خلال تصرفات الإنسان، خلال تصرفات الإنسان يصبر على الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغها، وأن لا يكل ولا يمل في هذا الميدان. كذلك يصبر على جفاء المدعوين، أحيانا يقوم المدعوون في بصده أو بمنعه أو بالاستهزاء به أو السخرية، هذا كله تعرض له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح يمرون عليه فيضحكون منه ويسخرون، باقي الأنبياء كذلك، ما بين يعني ساخر وما بين من جهة أتباعهم أو من جهة أقوامهم عفوا، ما بين ساخر وما بين مستهزئ وما بين ماكر، ولكن كل هذا لم يصدهم عن الدعوة إلى الله جل وعلا، بل صبروا على الناس وتحملوا أذاهم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، فكان يقول لعائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت في مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى ويضرب ويوضع سر الجزوع على ظهره ويقوم عقبة بن أبي معيط فيخنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد حول الكعبة، فما يزيده عليه الصلاة والسلام ذلك إلا إصرارا في الدعوة إلى الله جل وعلا وإنقاذ الناس والتجارة مع الله جل وعلا في ذلك، كان يتاجر مع الله جل وعلا في ذلك، هذه تجارة عظيمة. إذن الصبر من أهم الأمور ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي الله جل وعلا. الأمر الآخر من صفات الداعي الله جل وعلا أن يكون بصيرا بأحوال المدعوين، لأن الله سبحانه وتعالى صنف المدعوين إلى ثلاثة أصناف، قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم وغيرهما من أهل العلم أهل التحقيق أن الله تعالى صنف المدعوين إلى ثلاثة أصناف: قسم يدعى بالحكمة وهؤلاء هم الذين عرفوا الحق فاتبعوه، أحيانا يحتاجون إلى دعوة بالحكمة، وقسم يعني يدعى بالموعظة وهؤلاء أقوام عرفوا الحق لكنهم ما امتثلوه، يعني مثلا يعرف أن الصلاة واجبة لكنه متكاسل عنها، يعرف أن الزكاة واجبة لكنه متكاسل، يعرف أن كذا وكذا لكنه متكاسل، هذا يوعظ لأن أصل الخير موجود فيه، فيحتاج إلى نفض لهذا الغبار عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه بأن يعظ أقوامه أو قومه، قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولذلك يقول العلماء: الموعظة هي كلام مصحوب بزجر، يعني كأن الموعظة السياط يضرب بها الموعوظ حتى يرجع إلى الحق ويرجع إلى الصواب وإلى رشده، إذن هذه الموعظة. ثم قالت جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن، وهذا للقوم المعارضين، القوم الذين لم يؤمنوا، هؤلاء الذين لا يعترفون بهذا الحق، فهؤلاء يحتاجون إلى جدال، والله تعالى قال: بالتي هي أحسن، وأحسن هنا أفعل تفضيل بمعنى ينتقي المجادل أحسن وأفضل الألفاظ والأحوال في مجادلة هؤلاء القوم المكذبين أو المعارضين أو المناوئين، وهذا أدب عظيم. ولذلك ربنا عز وجل أمر عباده بدائما التحلي بالأخلاق الطيبة الفاضلة لا سيما في المنطق: وقولوا للناس حسنة وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هذا أمر عظيم. ولذلك أحيانا العنف لا يأتي بخير، العنف لا يأتي بخير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وبين بأن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. والمقصود بأن يجادل بالتي أحسن، وهذا فعلا واقع، يعني أمامك الآن الناس أهل الإسلام على قسمين: قسم مستجيب ومتبع هذا يدعى بالحكمة، قسم عنده أصل الخير لكن عنده تقصير فهذا يوعظ، هذا ينفع معه التذكير بالجنة والنار، التذكير بعذاب القبر ونعيمه، التذكير بالموت، ينتفض في هذه الحالة ويرجع إلى صوابه وإلى رشده. هناك قوم لا ينفع معهم إلا الجدال، وهذا الجدال ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن كما أمر الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني هناك جنس من الذين يدخلون في الجدال، جنس يصلح أن يطلق عليه بأنه قليل الأدب في التعامل مع المقابل أو مع الخصم، فهذا لا يدعى بالتي أحسن، وإنما هذا الذي يجادل بالباطل ينبغي أن يحسم معه الأمر وأن لا يسترسل معه. ولأجل هذا حقيقة ينبغي للداعي الله عز وجل أن يمتلك هذه الصفات وهذه الأدوات حتى تكون دعوته منسجمة ويكون مرتاحا، وأيضا يكون له قبول. أما إذا كان الداعي الله عز وجل جاهلا أو لا يميز بين المدعوين، أحيانا الإنسان يقوم خطيبا فيقول كلاما تشعر أنت من خلاله بأنه لا يستطيع أن يميز بين الحضور، فيهم المتعلم وفيهم الأمي، فيهم العربي، فيهم الأعجمي، فيهم الكبير، فيهم الصغير، فيهم الشريف، فيهم كذا. فالمقصود ينبغي أن يكون خطاب الداعي الله عز وجل خطاب يصلح لفئات المجتمع هؤلاء ولفئات الناس حتى يكتسب بذلك القبول والمحبة لهم. الحديث ذو شجون كما يقولون، وله أطراف وأذيال. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للفهم عنه جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من الداعين إليه على بصيرة. إن ربي سميع مجيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.